أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المقدمة بعد أنا يعني أقوم بتمهيد وفهرس هذا البحث وأحدد كيف المسار يعني على أساسه حتى ترتب الفصول اللاحقة. فنقرأ المقدمة. بداية لابد لي أن أقوم بوضع مقدمة أبين فيها معنى الإلحاد وأنواعه وجهات البحث المرتبطة به حتى يكون موضوع البحث وطبيعة مسائله والغاية منه واضحة جلية كما هو الحال في كل بحث. معنى الإلحاد، وأنا ما لجأت إلى المعنى اللغوي وما أدري ماذا هذه الأمور، ما لها يكفينا المعنى المشهور المعنى المتداول هو هذا الذي يعنيني. فذلك دخلت مباشرة في المعنى المستعمل فيه. وفي نقطة أنه طبعا هم يميزون بين الذي يشك وبين الذي يعتقد بعدم وجود. هلا أن تجد أن من يعتقد اعتقاد جازم بأنه لا يوجد إله، يعني ربما أكاد لا يكون، بس في اعتقاد يعني بيقولوا ظن غالب، وفي عندك الذي هو قال إنه ما في دليل وأعرض خلاص، يعني إنه مسألة الأدلة عليها غير تامة. وعلى المستوى العملي النظري يعني قصدي انه ترك البحث والفحص ها وبنى على عدم الوجود. هؤلاء يعني كلاهما انا ادرجتهما في خانة الملحد. من اخرجته من خانة الملحد هو فقط من لا يعتقد ولا زال في مرحلة الفحص وفي مرحلة ال
الأدلة.
نعم، تفحص الأدلة والبحث. أما اللي هو بيقول لك مثلا أمر غير معلوم ولكن هو بعد أعرض عن البحث فأدخلته في خانة الملحد. سقد يعني أقول هذا حتى لا يناقش في إنه فإنما يهمنا من معنى الإلحاد هو معناه المستعمل فيه فيما يخص مسألة الوجود الإلهي وليس معناه اللغة. وبالرجوع إلى أنحاء استعماله وتداوله نجد أنه يعني ترك الاعتقاد بوجود إله لهذا الكون، وما حطيتش الاعتقاد حتى أجعله يعني خلينا نقول مطابق للحالات الموجودة، يعني لأنه حتى ريتشارد دوكنز نفسه لا يعتقد بأنه ليس هناك إله، هو لكن ترك مسألة الاعتقاد وقال أمر بعيد جدا، ولا أمنع أن يكون في مصمم ذكي أو علة يعني، ولكن هذا لا ليس له علاقة أبدا بالأديان وإله الأديان والمدبر والمشرع وكل هذا. ذاك ما عندي دليل على إثباته، لا أمنع بكرة فيما بعد يتطور العلم ونثبت، ولكن يعني ما تتكلمون عنه ما يراد إثباته هذا أنا أنكره. وأنا سأتي إلى أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن الملحدين والمتدينين لا يقصدون من وراء الكلام حول الوجود الإلهي أن يتكلموا عن أصل الوجود من حيث أنه أصل الوجود، وإنما يريدون أن يعني أن يجعلوا ذلك، أو مقصودهم الأساسي هو الدور التدبيري والتشريعي لهذا الإله. فمن ينفي أصل الوجود محط نظره الأولي هو نفي التدبير التكوين والتشريع، ومن يثبت أصل الوجود محط نظره ارتباطه به بالتكوين وبالتشريع. ولذلك لو كان يعني لولا هاتين العلاقتين التدبيريتين لما كان النزاع حوله أي ثمرة أي معنى، يعني مثل والله انه في شيء موجود في اختلفوا على والله مثلا في عدد المجرات مثلا بعد يعني دون أن يكون لما اختلفوا فيه أي ارتباط بالواقع التكويني والسلوك المعاشي.
فهو كان صور اثنينية بين هذا الإله الذي لا يجد دليلا على نفيه ويمكن أن يتطور علمه وهذا الذي تتحارب حوله الأديان.
نعم لهم كثيرا ما لجأوا إلى هذا الأسلوب بأنه إله الأديان ذاك الإله الذي صور على أنه كالملك المتسلط المتجبر الذي يقوم بالتحكم بعباده ويعاقبهم ويدخلهم النار ويرسل الطوفان ويعمل الزلازل ويتحكم هذا الإله بهذا المعنى نحن لا نقبل به. الطبيعة خاضعة للقوانين والإنسان ليس بحاجة إلى التشريع.
هذا نتيجة خلل في بيان أهل الأديان لمعتقدهم في الإله ولا هذا جزء من الصورة ليس كل الصورة؟
ها هو هذه أحد النقاط يعني إنه هم مثل بقولوا هاجموا رجل القش يعني أو مثل بقولوا the third man بالإنجليزي يعني الرجل الثالث إنه أنت من عم أنت تهاجم من مش أنا يعني ولا عم تهاجم حالك في شخص آخر أنا ما ليس رأيي هذا فهم ولكن في الحقيقة هم يعني واجهوا الرؤية العامية للإله والرؤية العامية للدين واعتبروا أن هذه الرؤية العامية تمثل كل الرؤى الدينية. طبعا هذا الواقع يتحمل مسؤوليته المتقيمون على الواقع الديني باعتبار أنهم لم يرقوا من معرفة المتدينين ولم يرفعوهم إلى مستوى من مستوى الخطاب الخيالي إلى الخطاب العاقل أو البرهاني أو حتى الجدلي الذي يعني هو يكون موافقا للمشهورات وبالتالي يكون مخالفه قليل وتخلفه قليل فلا يلتفت إليه إلا المتفحصون يعني. فيعني ترك الاعتقاد بوجود إله لهذا الكون فعبارة ترك الاعتقاد أهم من الاعتقاد بعدم وجود إله وأعم من الشك مع الإعراض عن الاعتقاد بوجود إله. وأنا في الحاشية ذكرت إنما قيدت الشك بالإعراض تمييزا له عن الشك الذي يكون في مقام البحث والتحري عن الحق في المسألة. فمثل هذا لا يطلق عليه الحاد بحسب الاستعمال المتبادل. وأنا يعني بحسب ما رأيته أغلب أو بالأحرى لم يعني أعرف ملحدا من القسم الأول يعني وهو القسم الثاني ويعني خلاص يشك ويرد إنه ما يقال من أدلة وأعرض نفسيا يعني هو نفسيا أكثر منه أو خلينا نقول نزوعيا أكثر منه إدراك نظريا وإدراكيا تعامل مع أو يعني قال بعدم الوجود
وهذا لا ينبغي أن يكون موقفه مبرر
لا
عقليا
لا ليس مبرر
خلافا لذاك الذي ترك الاعتقاد نتيجة مثلا خدشة في الأدلة على هذا المستوى يعني إلى الآن
اي نعم وترك الاعتقاد لأجل عدم خدشة في الأدلة نعم. وجد أنه ما يعني أمر لا يبرر ما فيني أقول أنه ليس ممتنع لذلك هم حتى في نقاشاتهم بيقول له جيب دليل على العدم بيقول له جيب لي دليل على عدم وجود حصان طائر الآن في منطقة الفلانية في الفضاء مثلا أنا لا أستطيع أن أأتي لك بدليل على العدم ولكن هذا يعني أنه علي أن أعتقد إذا لم يجد دليل على العدم فهم جعلوا المسألة بهذا المستوى أنه أمر وإن كنا لا نستطيع القول بأنه نستطيع الإتيان بدليل على كذبه وعلى عدمه ولكن ونحن بالتالي على المستوى النظري نشك ولكن تم الإعراض عنه على المستوى النزوع الاعتقادي. يعني الاعتقاد هو موقف نفساني أو نزوعي من الفكرة. فكرة أنت عندهم تصديق نفساني، اطمئنان، خلينا تستعمل هذا الاستعمال، هذا اللفظ، ولكن على المستوى النظري إذا قلت له أنت الكلام ما عندي دليل على العدم، فليس عندهم منع لطرف النقيض. طبعا سنأتي إن شاء الله يعني بالأسباب، الجانب النفسي يلعب دور كبير في هذا المجال، أو سبع عبر النفس، الجانب النزوعي خلينا. فهي شاملة لكلا الموقفين، وعبارة وجود إله لهذا الكون تقال بمعنيين، أحدهما عام والآخر خاص. أما المعنى العام فهو وجود فاعل لهذا الكون، منه صدر وعنه انبثق، سواء كان لهذا الفاعل دور في عمل الكون، يعني في كيفية ارتباط الموجودات ببعضها البعض، أو ليس له ذلك، وسواء أكان له دور في حياة الإنسان خاصة بأنه يؤثر في بحسب أفعاله، فإن عمل حسنا تيسرت أموره، وإن عمل سيئا تعسرت أموره، وإن دعاه استجاب، وإن نسيه أيضا، أو بالتشريع والتأثير اللي هو من يعني التشريع المباشر، يعني الأمر والنهي والعقاب والثواب على مخالفة الأمر والنهي. فبالتشريع والتأثير من خلال ارتباط الإنسان به، قولي بالتشريع يعني اللي هو توجيه بعث الأنبياء، قولي بالتأثير يعني مواقف أو أفعال يمكن أن يأخذها نتيجة سلوكه ونتيجة يعني تصرفاته أم لا. هذا معنى عام إنه أصل الوجود. وأما المعنى الخاص فهو وجود فاعل لهذا الكون، منه صدر وعنه انبثق، وله دور في عمله ودور في حياة الإنسان بالتشريع والتأثير من خلال ارتباط الإنسان به. هذان هما المعنيان اللذان يقال عليهما الإله. فإذا اتضح معنى الإلحاد بعد يمكن أن ننوعه، يتبين أنه لأنه عندك معنيين الإله، فيمكن أن يثبت الأول وينكر الثاني، أو يمكن أن يفصل فينكر التشريعي ويقبل التكوين. إذا اتضح معنى الإلحاد وبان دوران ترك الاعتقاد بين الاعتقاد بعدم الوجود والشك بالوجود مع الإعراض، وكذلك دوران معنى وجود إله لهذا الكون بين الإله الفاعل الفاقد للدور التدبيري للكون والإنسان، والإله الفاعل والواجد لهذا الدور. طبعا أنا في الحالة الأولى قلت سواء أكان أم لم يكن، بس هو في النتيجة بصير الإنكار للوجود الإلهي، إما هو ينكر الإله الذي له الدور أو لا ينكر، أو ينكر عفوا، إما هو ينكر فقط الدور التدبيري والتشريعي، أو لا ينكر الدور التدبيري والتشريعي وأصل وجود الإله. كذلك دوران معنى وجود الإله لهذا الكون بين الإله الفاعل الفاقد الدور التدبيري للكون الإنسان والإله الفاعل والواجد لهذا الدور. فهذا يعني أن الإلحاد شامل لعدة أنواع، أولها وثانيها الشك طبعا مع الإعراض، والاعتقاد بعدم وجود إله مطلقا، يعني أصل الوجود فضلا عن أنه سبب اندفاء الموضوع بتصير نقول له سبب تدبير. وثالثها ورابعها الشك والاعتقاد، شك مع الأعراض والاعتقاد بعدم وجود أي دور تدبيري للإله في التكوين والتشريع. طبعا إذا من يرفض التشريع ويقبل التكوين ما أدرجته أنا ضمن الإلحاد، ما أدرجته ضمن الإلحاد، وإنما هذا يصير بيسموه لا يؤمن بالأديان، يعني يرفض الدين، يرفض أنه هناك تشريع وإرسال الأنبياء والرسل وخطاب للإنسان. وهؤلاء كثيرون يعني مؤلها ولا يعتقدون بوجود تشريع مثلا. هذا يندرج فيهم حتى الآن الصوفيين البوذيين مثلا، حتى يعني في الشرق أكثر شيء، يعني في اليابان والصين والهند في بعض أقسام أديانها، يعني يؤمنون بوجود تدبير تكويني. أما تدبير تشريعي
فنترك
الأمر، ولا يعتقدون يعني تدبير تشريعي بالمعنى الموجود. وبما أن الشك بوجود الإله يرجع إما إلى فقدان الواقع للدليل على الوجود، يعني هو أصلا ما في دليل وعم يبحث وما عم بلاقي فشاكك هو ما عارف، أو تساوي أدلة الإثبات هنا، لا هو في دليل بس بالنسبة إليه، يعني إما الدليل لا دليل واقعا وأنا لا أعلم، وإما هناك دليل واقعا وأنا لا أعلم، فكلاهما الحالة ترجع إلى أنني أنا لا أعلم. أو تساوي أدلة الإثبات والنفي عند الشك عند الشاك بحسب ما يملكه من مقدرة معرفية. فهذا يعني أن الأسباب الداعية للشك والإعراض ستكون متضمنة في الأسباب الداعية للرفض والإنكار. فهو إما وجد أنه ليس هناك دليل أصلا، أو في وجد أنه لا يوجد دليل، فبالتالي ولكن ما عنده دليل على العدم، وإما وجد أنه الأدلة الموجودة هو غير قادر على الحسم فيها. ففي كلا الحالين نفس الأمر يعرض للذي يعتقد بالعدم. إذا الذي يعتقد بالعدم هو يبطل الأدلة، إما يبطل الأدلة التي احتار فيها ذاك ويشك بها أولا بنفس الطريقة التي شك بها ويبطلها، و إذا أراد أن يعني يثبت عدم وجود أي دليل أيضا هو يسير بنفس المسار. فبينه بين المعتقد المسار المعرفي أو النظري للمعتقد بالعدم والشك هو واحد، يعني غايته أن المعتقد بالعدم ذهب أبعد من الشك وأتى بدليل على العدم، وبهذا يبقى أمامنا نوعان. فما في داعي أنه نجعل نعالج الشك ونعالج الاعتقاد بالعدم، فندمج نحن ونجعل التقسيم بحسب معنى الإله، بحسب أنه هو يرفض أصل الوجود فقط، عفوا يرفض أصل الوجود أو يرفض دور التدبير والتشريع. وبهذا يبقى أمامنا نوعان من الإلحاد، وهما الاعتقاد بعدم وجود إله مطلقا، والثاني هو الاعتقاد بعدم وجود إله لدور تدبيري للكون والإنسان. لكن مجرد الاعتقاد بعدم وجود إله دون أن يكون لهذا الإله، أنا أريد أن أبين أنه نحن أصلاً مبحثنا هو فقط في معنى واحد من الإلحاد وهو المهم، ولكن مجرد الاعتقاد بوجود إله دون أن يكون لهذا الإله أي دور تدبيري تكويني وتشريعي هو أمر لا يختلف عن أي اعتقاد بوجود شيء من أشياء الكون مما ليس له أثر مباشر على عمل الكون وحياة الإنسان. وهذا يعني أن مسألة وجود إله كهذا ستكون في نفسها فاقدة لأهلية النزاع حولها بحسب الأغراض البشرية التي ينزعون نحوها، لا يدخل مصداقا، لا يدخل البحث عنه مصداقا لأي غاية من الغايات، ولو دخل من باب الفضول المعرفي فلا يكون موضعا للنزاع، لا يكون موضوعا للنزاع بهذا النحو بهذه السعة. يعني ولقد يتنازع العلماء مثلا أو المتخصصون في بعض الأمور لا يكون لها أثر عملي، مثل النزاع والله المادة الأولى مثلا، هل الصورة أول صورة هي الصورة الجسمية مثلا للمادة الأولى أو لا، إنه المادة الأولى هي عبارة عن الاتصال الصرف غير المحدد الأبعاد وغير المحدد الكثافة وغير المحدد، وإنما تتحدد الأبعاد والكثافة والثقل وإلى آخره من خلال الصورة النوعية التي تعرضه، وبالتالي أول صورة نوعية هي صور البصائر الأربعة مثلا بناء على القديم، أول الصور النوعية هي الماء والحرارة الماء والنار والتراب والهواء. طبعا إذا استطاعوا أن يحللوا الماء فوجدوا أنه فيه عناصر أخرى. يعني طبعا ليست كل العناصر التي حلل إليها يقال بها الآن ينطبق عليها نفس المعيار اللي للمواد الأول. طبعا هذا بحث في الطبيعيات على كل حال. فمثل هنا مثلا نزاع، قد يقع نزاع مثلا، مثل ابن سينا يقول لا، أنه فعلا الصورة الجسمية هي الصورة مثلا. والله مثلا آخرين، هو أول تقريبا من طرحها، آخرين يقول لا، شو الصورة الجسمية؟ الصورة الجسمية هي عين المادة، ما في مادة وصورة جسمية، نفس المادة اللي هي الاتصال الصرف غير المحدد من جميع جهات وعوارض الأجسام هي المادة الأولى. بعد تتحدث تلك بالصورة النوعية، وأول الصور هي الصور بصورة النار والهواء. فرغم أنه قد لا يكون له أثر عملي هذا التفصيل الصغير، ولكن بعد يقع نزاع حوله، ولكن يقع نزاع حوله في دائرة مخصوصة بين
علمية ما يحتمل.
نعم. أما في مثل ما موردنا يقع نزاع حوله بشكل كبير، فهو لأنه له ارتباط بجانب عملي. وهذا يعني أن مسألة وجود إله كهذا ستكون فاقدة لأهل النزاع حوله، فسواء كان هذا الإله موجودا أو ليس موجود، وسواء اعتقدنا بوجوده أم لم نعتقد بوجوده، فلا يجب أن يكون ذلك بمسألة مهمة بحسب الغايات العامة عند البشر، يعني عند عموم البشر. ومن هنا لم يكن كل ذلك الحماس عند الملحدين نحو ترويج الإلحاد، ولا كل ذلك الإصرار عند المتدينين على إثبات وجود الإله، لينسجم مع كون محل النزاع بينهم هو الإله بمعناه العام، أي الفاقد لأي دور تدبيري للكون والإنسان. أنا هناك حطت العام قلت سواء، بس أنا قصدي يعني هو بصير بشرط لا، يعني بصير لا. بل إنما جعل الأمر على هذه الدرجة من الأهمية عند كل منهما، وكان السبب الحقيقي وراء النزاع التاريخي والحاد بينهما هو أن المراد من الإله الذي ينفيه الملحدون تاريخيا وفي الحاضر خصوصا ويثبته المتدينون قديما وحديثا هو الإله بالمعنى الخاص، أي الإله الفاعل والمدبر معا في التكوين والتشريع. هذا هو ما يتنزعون حوله، أنه له ارتباط أصلا بالحياة ككل وبما بعد الحياة الفعلية. وبناء على ذلك يصبح واضحا أن مبرر النزاع حول أصل وجود إله بمعناه العام يكمن. طب هل هذا يعني أنهم لا يتنازعون على أصل الوجود؟ لا يتنازعون. ليش؟ لأنه الإله بمعنى الخاص بعد يمر في طريق إثباته إثبات أصل الوجود. فلذلك وبناء على ذلك يصبح واضحا أن مبرر النزاع حول أصل وجود إله بمعناه العام يكمن في أنه يشكل الأساس الذي يمكن من خلاله المرور إلى نفي الإله بالمعنى الخاص، باعتبار أنه وصف الإله بأنه مدبر، باعتبار أن وصف الإله بأنه مدبر يأتي بعد الفراغ عن أنه موجود في نفسه. فإذا ما نفينا وجوده نفينا معه بالضرورة كل ما يعزى إليه من تدبير. ولما كان النزاع الحقيقي بين الفريقين يدور حول الإله بالمعنى الخاص وبداعي إثباته بالمعنى الخاص يعني أو نفيه، بداعي إثباته أو نفيه، احتدم ويحتدم الصراع بينهما. فإذن فإن المقصود ضمنا وصراحة من هذا النزاع اللي هو نزاع حول أصل الوجود هو التوصل إلى إثبات الدور التدبيري لهذا الإله أو نفيه عندما ينفي أصل الوجود. فهم يتنازعون حول أصل الوجود، ولكن عين المؤمن أو المؤله على أنه يريد أن ينتقل من الإثبات من إثبات أصل الوجود إلى إثبات الدور التدبيري، وعين الذي ينفي أصل الوجود على أنه ينفي بتبعه كل ما يعزى إليه. نعم هذا استدراك قد ينقسم على كثير أشياء، قد يكون أي
Thank you. Thank you. هذا الزمن
I'm just
That's something.
لعبت دور كبير في هذا. مثلا استغلتهم, بجيبوا أمثلة على هذا, مثلا أمثلة تاريخية مثل هذا اللي يسموها الحضارة قبل الرومان التي قضت عليها الرومانية, لا أدري ما اسمها, ما أدري استوسانية. مهم, هؤلاء كانوا في قبورهم مثلا, قبورهم بيقولوا قبل في مرحلة الرخاء, مرحلة الرخاء كانت القبور يرسم عليها رسومات للحياة الرغيدة. فالقبور التي تعود إلى تلك الحقبة قبل أن يتعرضوا للتهديد الروماني كانت كلها قبور, هكذا هم ادعوا يعني, هكذا يقولون, كانت كلها قبور عليها هكذا رسومات
تشرح الصدر,
تشرح الصدر. وبالتالي الإنسان بيقول لك خي مش مرتاح, يلا بروح بموت, بروح على الجنة. عرفت كيف؟ فلما صار في تهديد الروماني, إذا هول الفقين حالهم حيروحوا على الجنة ما حيبذلوا جهد ويقاتلوا العدو. فشو صاروا؟ وجدوا في القبور التي تعود إلى الحقبة اللي هي
بدأ التصادم فيها,
لا التصادم فيها مع الرومان, بدهم إياهم يثبتوا ويدافعوا عن حياتهم وإلى آخره. فشو صاروا؟ يوجدوا أن القبور في تلك يعني كما قالوا أنه مرسوم عليها أشكال العذابات والجحيم وإلى آخره.
فتبقى حي أحزن لك من هدروا بذلك.
رفت كيف؟ فهم فسروها بهذا المعنى, أنه تم فسروها أنه تم اختراع بعد يعني أسهل من هكذا تفسيرات ما فيها يعني مناسبة لما يريدون يعني. فسروها أنه عملوا هذه الأمور حتى يرهبوا الناس من الموت, حتى تدافع بقوة عن. على أن المشاهد يعني, يعني في عصرنا الآن يعني رغم أنه يعني كان الذي يقاتل الآن تجد الذين يقاتلون رغم اعتقادهم بالجنة وبالنار يعني كونهم سيذهبون إلى الجنة لا يعني يجعلهم متحفزين نحو أن يعني يخلوا ب كيفية الدفاع وكيفية القتال وقتل أعدائهم أنهم هجموا عليهم, يعني لا يلغي الرغبة بقتل العدو, لا يلغي الحقد خلينا نقول على العدو, لا يلغي الغضب على العدو. المحرك على القتل والدفاع الغضب, حتى لو كان هذا أنت في حتى لو قتلت فإنك مثلا تكون شهيدا أو مثلا تنال, ولكن في عندك أنت عندك أيضا غاية أخرى ولذة أخرى وغرض آخر وب دحر هذا حتى تخليه يروح للجحيم مثلا. على كل حال فالنقطة هنا طبعا الذين استعملوا هذا سيأتي تفصيلا, هذا مستورد من ما يسمى الآن بعلم الإنسان أو علم الأنثروبولوجيا, علوم الإنسان, ليتبحث في تجعل نفس الإنسان بأبعاده الفردية والاجتماعية وفرديا بأبعاده الإدراكية والسلوكية, تجعله موضوع للدراسة وتبحث فيه, وبعد حتى اللغوية وحتى فتدرس نفس الإنسان يعني. أما في قبال مثلا العلوم الطبيعية هي تبحث عن الطبيعة مش عن الإنسان, فجعل نفس الإنسان هو موضوع للدراسة ثم علوم الإنسان. فمن ضمنها هذه الحالة الدينية فدرسوها على أساس تاريخيا وبدأوا بعملية التنظير. فهو خليط يعني, يعني هو يعني فيه أمور تعلق بعلم النفس, فيه أمور تعلق بعلم الاجتماع, ما يسمى بعلم الاجتماع وعلم النفس. على كل حال فنحن سنأتي على هذا الكلام من عدة جهات في بعض. مهم, قال ومتشكل عن طبق مخاوفهم وأمالهم الحياتية الاقتصادية والاجتماعية. أو هذا الأسلوب أو بكون الطريقة الأخيرة أو بكون التدبير الجزائي في قسمه العقابي ظلما لا يبرر محض العصية. إنه بده يجي عاقبك
معصية دقيقة واحدة
أي مثلا أنه بده يعاقبك أنه بده يعاقبني شو جاي يعني إيش بده يحطني بجنة إيش بده يحطني بالنار مثلا إنه فإنه الأديان تعد بأنه سيضعه في النار كيف بده يحطه بالنار ولأنه واحد والله مثلا سرق كرمال يأكل بتجي بتحب يحطه بالنار ما حتى يعني حتى تبرز المسألة يختار الأفراد والتي هي ليست محل انطباق يعني. فالمهم على كل حال وفي كل هذه الأحوال يستنتج الملحد أنه لا وجود لعلاقة تدبيرية بين الإله والإنسان. ليش؟ لأنه ضدها هو المتحقق. وبالجملة فإن تحقيق غرض الملحد يتم إما بنفي وجود الطرف المشترك بين كل العلاقات وهو الإله، وإما بنفي قابلية الطرفين الآخرين طبيعة والإنسان لأي نحو من العلاقات التدبيرية المفروضة، وإما طبعا إما استغناء وإما يعني إما لأنها لا تحتاج وإما بأنها لا يمكن فيها ذلك، وإما ببيان كذب هذه العلاقات بإثبات صدق ما يضادها. وبعد مراحل البحث وبعد أن اتضحت لنا أنواع الإلحاد وخصوصيات المسألة والمهمات التي يتطلع إليها الملحد إلى إنجازها كلا أو بعضا، يصبح بإمكاننا الولوج إلى البحث لنتعرف أولا على الأسباب والعوامل التي حدت بالملحدين إلى إلحادهم بادعاء أنها هذه الأسباب والعوامل تفي بتحقيق إحدى تلك المهمات أو جميعها، ولذلك كانت السبب وراء تمسكهم بموقفهم ومن ثم سعيهم لترويج العقيدة الإلحادية وتقويض التدين في المجتمع البشري، ولنتعرف ثانيا على القيمة المنطقية والمعرفية لهذه الأسباب والعوامل حتى يظهر لنا مدى صلاحيتها للاستناد إليها في مقام تشكيل موقفنا من المسألة، ثم ثالثا وأخيرا لنعاين ما سيقودنا إليه البحث والفحص حيث نطلع على مفاتيح العلاج التي من شأنها أن تعبد الطريق أمام الوصول إلى العلاج التام. طبعا هذا النص هنا أنا وضعته بعد أن كنت كاتب كل الكتاب هذا الخصوص هذا، فهو فيه ما لا يتناسب مع ما يعني فيه أكثر مما ذكر.
نعم
فيه أكثر مما ذكر موجود. ومن هنا فسوف يسير البحث ضمن مراحل ثلاث. فهي الفكرة أنه هذا الملحد عنده هذه المهمات الثلاث يسير بها بعد هذه الأسباب اللي اعتمدها لنفي هذه الأمور تصلح لا تصلح. نحن نريد أن نبحث تصلح ولا تصلح، ثم إذا كانت لا تصلح هل هناك ما يصلح أو لا يمكن أن يكون هناك ما يصلح. هذا الأخير الذي تبين في مفاتيح العلاج. ومن هنا فسوف يسير البحث ضمن مراحل ثلاث. المرحلة الأولى أقوم فيها بالتعرض إلى الأسباب والعوامل العامة لتكمن وراء أي موقف فكري يقوم المرء باتخاذه، مع تحديد المعايير العامة التي من شأنها أن تجعل من تلك الأسباب صالحة للركون إليها أو غير صالح. هون ربما أنا يجب أن أضيف شيء، هو شيء الذي وضعته في بداية الفصل الأول يجب أن أنقله إلى هنا أو أضع له هنا. بداية الفصل الأول قلت أن الإلحاد بوصفه موقفا فكريا وحكما اعتقاديا ورؤية نظرية حول الكون الإنسان لابد أن يرجع في اتخاذه والقيام به وتبنيه إلى الأسباب والعوامل العامة ترجع لها في جميع الاعتقادات والأحكام التي يقوم بها البشر. هذه المقدمة كان ربما من الجيد وضعها هنا بحيث هذا مراحل البحث ما يعود مع إضافة بعض الأمور ما يعود يعني هكذا يبدو غريبا نوعا ما ربما في طبعة أخرى. المرحلة الأولى أقوم فيها بالتعرض إلى الأسباب والعوامل العامة لتكمن وراء أي موقف فكري يقوم المرء باتخاذه مع تحديد المعايير العامة التي من شأنها أن تجعل من تلك الأسباب صالحة للركون إليها أو غير صالح. المرحلة الثانية أقوم فيها باستعراض أسباب الإلحاد المرتبطة بالعلاقات التي سبقت. قصدي بأسباب الإلحاد والعوامل هو هذه الأمور التي تضمنتها المهمات التي يمكن أن يسلكها الملحد، فأتعرض لها وطبقا لترتيبها الموضوعي بالترتيب اللي ذكرته بحسب تنوع جهات الموضوع في نفسي مع ربط كل سبب منها بتلك المعايير العامة التي تذكر في المرحلة الأولى والتي تحدد قيمته المنطقية في مقام الاستناد إليه بغض النظر عن صحة النتيجة في نفسها أو خطائها. المرحلة الثالثة أقوم فيها بإعادة تصنيف أسباب الإلحاد تصنيفا معرفيا، وذلك تمهيدا للانتقال إلى بيان مفاتيح العلاج، لأنه مركز المشكلة هو المعيار المعرفي، فأعيد تصنيفها تصنيف آخر لأبين مناشئها المعرفية وكيف حل كل صنف منها، حيث أقوم بعرض مفاتيح العلاج التي من شأنها أن تشكل بذرة لبحوث مستقبلية متلاحقة تشكل بمجموعها علاجا شاملا ووافيا. تصنيف البحث، ومن هنا استنادا إلى هذه المراحل الثلاث قمت بتصنيف البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة. الفصل الأول في الأسباب العامة لأي موقف فكري، وفيه مبحثان. الأول مبادئ العامة والتي تنقسم إلى قسمين، قسم صالح للاستعمال وقسم غير صالح للاستعمال. طبعا الصالح أربعة وغير الصالح أربعة في عملية تحصيل المعرفة الصحيحة. والثاني في ثمرة هذا التقسيم ومبادئ ثمرة تقسيم مبادئ المعرفة وأثاره المهمة والخطيرة. الفصل الثاني في الأسباب الخاصة بالموقف الإلحادي، وفيه أربعة مباحث. الأول أسباب ترك الاعتقاد بأصل وجود إله، يعني كيف لجأ إلى المهمة الأولى، كيف حققها. ثاني أسباب نفي حاجة الطبيعة للتدبير الإلهي، كيف حقق المهمة الثانية هي بالطبيعة. أو الثالث أسباب نفي قابلية الإنسان أو حالات التدبير الإلهي مضمن في المهمة الثانية. الرابع أسباب النفي المباشر للعلاقة التدبيرية بين الإله من جهة والطبيعة والإنسان من جهة أخرى، يعني هي المضادة. الفصل الثالث في مفاتيح العلاج لأسباب الإلحاد بعد تصنيفها بحسب مناشئها المعرفية عقليا صرفا وتجريبيا ونفسيا، وكان فيه ثلاثة مباحث. الأول في مفاتيح العلاج لأسباب العقلية المحضة الفلسفية، الثاني في مفتاح علاج ما يسمى بالأسباب العلمية والتجريبية، والثالث في مفتاح علاج الأسباب النفسية. طبعا أنا عم بحكي عما سيأتي هناك، فلذلك طبيعي أنه يكون هذا مش معروف أنه ليش هيكون يعني. والخاتمة فيها تلخيص لمسار البحث وأهم النتائج التي وصل إليها. يعني هذا كتبته مراحل البحث إلى هنا بعد ما خلص الكتاب يعني. وأهم النتائج التوصل إليها مع استخلاص أهم التنبيهات والتوصيات التي قاد إليها البحث. وإذا أصبح كل ذلك معلوما أشرع في البحث مبتدئا من الفصل الأول.